أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في أنواع الكذب، ووصل من المقام إلى استدراك تكميل نقطة صناعية لطيفة في التورية قبل أن ندخل لبقية أنواع أخرى للكذب. المبالغة انتهينا منها. النكتة الأخرى استدراكية المكملة لبحث التورية هي أن الأعلام في الفقهاء اشترطوا العجز عن التورية في اليمين الغموس، سواء في باب القضاء أو غير باب القضاء. في اليمين الغموس يعني اليمين الكاذبة الفاجرة، لا يرتكبها الإنسان إلا إذا كان عاجزا عن التورية. أما إذا كان متمكنا من التورية لا يسوغ له أن يحلف بالله كاذبان. إذن في باب اليمين تشددوا، سواء في باب قضاء أو غير قضاء، اليمين الغموس. لكن الأعلام في باب الأقوال المحرمة الأخرى مثل سب المقدسات والعياذ بالله، شتم المقدسات، هذه لم يشترطوا في إذا كان أكره عليها المكلف الإنسان أكره عليها. التطاوع المقدسات سواء بنام بالسب بالشتم بالإزراء والعياذ بالله، نعم، هذه الموارد الكراه لم يشترط فيها العجز عن التورية. بلا شك إذا ورى أسلم للمكلف أبعد من ارتكاب المحظور، ولكن إذا لم يتوسل بالتورية بل قصد المعاني الاستعمالية كذا فلان لا يكون مأثوما حتى في الكفر، مثلا الكفر بالله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل يجب عليه أن يوري لكي لا يكفر بالله ورسوله والمقدسات؟ لو أكره هدد خوف اضطر لنتيجة التهديد، قالوا بأنه غير ملزم بالتورية، يعني لم يشترط التورية. لماذا؟ ما الفرق بين باب اليمين الحلف بالله كاذبا وبين هذا الباب؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق في ذلك؟ أيضا هذا لاحظ هذه بحوث أبواب تكليفية، الكفر أعوذ بالله أو التطاول على المقدسات أحكام تكليفية أقوال محرمة تكليفا لم يشترط فيها العجز عن التورية. كذلك في باب الأحكام الوضعية، مثلا بيع إكراهي، إجارة إكراهية، طلاق إكراهي، ما شابه ذلك، فهل يشترط حينئذ العجز عن التورية في رفع صحة البيع والإلزام بالبيع الإكراهي أو الطلاق الإكراهي أو الإجارة أو الهبة أو أي عقد من العقود؟ بحث وضعي، هل يشترط في رفع الإلزام الوضعي كافي ما كما في الإلزام التكليفي يشترط في عدم القدرة على التورية؟ فلو كانت لدي قدرة على التورية لا يصح، يعني يصح يعني يلزم كما في اليمين الغموس، إذا كانت لدي قدرة على التورية ومع ذلك لم يوري وحلف يلزم بالحرمة التكليفية. فما هو الكلام في الإلزام الوضعي؟ أيضا هنا في الإلزام الوضعي لم يشترط الإعلام العجز عن التورية، لم يشترط عدم المندوحة، عدم القدرة على التورية يعني عدم المندوحة، يعني القدرة على التورية مندوحة من الوقوع في الحرام، لم يشترط. فإذا في باب الإلزام الوضعي وفي باب الإلزام التكليفي في الأبواب المختلفة لم يشترطوا عدم المندوحة، يعني لم يشترطوا العجز أو عدم القدرة على التورية، إلا في بعض اليمين الغموس. ما الفرق؟ ما الوجه في ذلك؟ صناع الوجه الصناعي ما هو؟ البعض من الأعلام راد يوجه كلام المشهور فتوى المشهور، قال لأن التورية لذلك في التقية بعد أكثرهم في التقية لم يشترطوا عدم المندوحة. مندوحة لماذا؟ هي القدرة على التورية، القدرة على عدم ارتكاب ما هو خلاف الواقع، لم يشترطوا على المندوحة. إلا في بعض الصور نادر كمثل الدم مثلا، سفك الدم كذا بحث آخر، وإلا غيره لا أو الأعراض. فما الوجه أنه في خصوص اليمين الغموس اشترطوا عدم القدرة على التورية؟ بعض الأعلام وجه هذا التفصيل وهذا التغاير عند المشهور، وجهه بماذا؟ وجهه بأن ارتكاب التورية، ارتكاب التورية يريد له مهارة، يريد له فن، يريد له تركيز، أمور كل عنده. هو إذا يريد يتأمل يتدبر نوع البشر يكشف نفسه أنه بعد مثلا يوري، بعد يخفي، هذا خلاف الغرض. يعني ذاك المكره يريد يحصر على السبل وضيق عليه السبل، فإذا شاف هو سيخفي غير ما يبطن غير ما يبرز يشدد عليه الإكراه أكثر و و و و أي نعم. فمو عجز عقلي نسميه عجز عرفي أو قل خلاف غرض التورية. زين، هذا من جانب عدم اشتراطهم التورية في الأبواب كلها التكليفية والوضعية. ماذا عن اليمين الغموس؟ لماذا في اليمين الغموس؟ قال نعم، في اليمين الغموس هناك حرمتان: حرمة الحلف بالله كاذبا وهي من الكبائر جدا، الحرمة الثانية الكذب نفسه. فبدل أن تجتمع حرمتين يستطيع يتخلص منها. هذا التوجيه لم يقبله بقية الأعلام. لماذا؟ أولا الكفر بالله هو أعظم من اليمين الغموس، واليمين الغموس ليست أكبر الكبائر، الكفر بالله أكبر الكبائر. هو في الكفر بالله لم يشترط العجز عن التورية، عدم القدرة على التورية، في اليمين الغموس ولو النصوص موجودة. لذلك البعض قال هذا تفصيل أو التغاير والتفصيل بين القسمين مو متين. البعض لذلك استند إلى الروايات الخاصة الواردة في باب اليمين، باب 72 إذا ما اشتبه في باب الأيمان، باب 72 باب الأيمان إذا الأخوان يستخرجوا. هناك بعض الروايات يشم منها هذا التفصيل أو هذا التقييد، أو بعبارة أخرى نعم يشم منها أنه التوري لابد من ارتكابها وعدم الوقوع في اليمين الغموس، أو أنه إن عجز عن التوري نعم تصل نوبة إلى اليمين الغموس. نعم 72 نعم ما في 72 على كل في باب الأيمان هو 27 لعلنا اشتبهت بعد فضله. في هذا توجيه آخر بس هذا هم محل كلام، لأن حتى روايات الأيمان قد يشكل في دلالتها على التفصيل سنتعرض له. وجه آخر ذكره أعلام آخر، يعني لعل الشهيد الثاني والشيخ الأنصاري، الوجه الآخر ما هو؟ باب الرابع. باب الرابع إذن اي نعم لعل هذا الباب. نعم الوجه الثالث للتفصيل ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وجمع قبل من الأعلام، أن عدم اشتراط العجز عن التورية، عدم اشتراط العجز عن التورية في العقود والإيقاعات، لأن الإكرار على البيع الجدي غير نافذ، ونقطة أخرى أن عدم العجز عن التورية، القدرة على التورية، قدرة على التورية فرق صناعي موضوعي لا بأس به، سواء كان تام لو متام بس فرق صناعي موضوعي لطيف. قالوا بأن في باب العقود والإيقاعات ولو كان المكره قادر على التورية، أكثر من هذا قادر على التورية ولم يرتكب التورية وأوقع البيع، هل هذا يعدم صفة الإكراه عن البيع؟ لم يعدم. كون المكلف في البيع في الإجارة في الطلاق في العيد في أي باب من أبواب الإنشاء كونه قادر على التورية ولم يرتكب التورية رغم ذلك وارتكب البيع أوجد البيع أو الطلاق أو الإيقاع أو ما شابه ذلك، هذا المقدار من الارتكاب لا يعدم لا يزيل صفة الإكراه عن البيع، البيع إكراهي، وحيث يقع العقد أو الإيقاع إكراهي فحديث الرفع يرفع صحة البيع ويرفع صحة الإلزام به، أدلة الرفع ترفع، فلذلك لا حاجة له أن يوري. يقول ما دام هذا إكراهي وليس عن طيب نفسي أنا سأقصده، أقصده لأنه أعطي بنفسي لأنه أكرهني استعمل، فلا يوري، لكنه بالتالي لا يكون عن رضا بل بكره. هذا هو الفرق الصناعي الموضوعي. وكذلك على حتى في الأفعال المحرمة الأقوال المحرمة، لما يلزم يكره المكره بالكسر يعني الفاعل يكره المكره يصدق على فعل أنه إكراهي، والفعل الإكراهي مرفوع إثم إلزام، فهو كأنما المكلف يرى نفسه مخير بين خيارين، كلا الخيارين في نفعه، إما يوري أو لا يوري سوف لن يكون ملزما لا وضعا ولا تكليفا بالفعل الإكراهي. فلذلك لا حاجة لا ملزم له أن يوري. في خصوص اليمين الغموس النصوص يظهر من عندها مثلا أنه ما دام هناك مجال لرفع الاضطرار بالتورية لا يصوغ تقديسا من اسم الله تعالى كذا فلان. هذا هو التوجيه الثالث. نعم، التغليظ الوارد إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع. على كل الفرق إذا النص أشكل البعض على هذا التوجيه بقوله ماذا؟ بقوله أن التورية ما دامت ممكنة للبايع المكره أو الزوج المكره، ما دامت التورية ممكنة فإذا تركها وأراد جدا البيع والطلاق والإيقاع إذن هذا راضي. لو لم يكن راضي بهذه العقود لورى لاتخذ طريق التورية بحيث ما يوقع البيع ولا العقود ولا الإيقاعات التي لا يريدها، فحيث لم يصد عنها إن بإمكانه حتى عدم الإرادة الجدية لقلقت لسان، هذا المقدار ما يقدر يلقلق لسان كأنما يتابع السبب الفاعل للإكراه المكره يتابعه بلقلقة لسان، أما أن ينوي جدا إذن هذا هو راغب في البيع. غاية الأمر تزامن رغبة المكره مع رغبة المكره، صرف وجود الإكراه لا يبطل البيع إلا إذا كان بدون طيبة نفس ورضا من المكره، وإلا مكره جاي يكره إنسان على البيع هو ده البايع هو يقول من الله أنا أريد أبيعها يلا خلينا نبيعها ساعي البيع باطل مو باطل، لأنه في الحقيقة لم يقع البيع من البايع عن إكراه، الإكراه موجود لكنه لم يقع عن إكراه، هو أيضا تزامن طيب نفس البايع مع ماذا؟ مع إكراه المكره. فهذا التوجيه فيه مختوش هكذا خدش، لكن الصحيح كما مر أصل التورية عدم الإرادة. كثير من عموم الناس حتى الفضلاء حتى الملتفتين أثناء عملية تشنج توتر الإكراه والتهديد يرى المكره نفسه كأنما مسخر تحت إرادة وضغط وتهديد وعيد المكره، فلما ينطق باللسان يرى نفسه أن هاي آلية اللسان هم إنشاؤها للعاقد تلقائي. غالب الناس هكذا في ذهنهم، يعني نفس التورية تحتاج إلى قدرة تركيز ذهني قدران عادة هكذا. الصحيح هو هذا السبب، هذا هو وجه التفصيل، أن في موارد الحرمة التكليفية في بعض الأقوال كالكفر أو الكفر قول حرام حتى باللسان، الزندق باللسان حرام، الإزراء بالمقدسات حرام حتى باللسان، حتى مع عدم الإرادة الجدية. لطيف هذا في باب المقدسات، ليس الحرام فقط إرادة جدية، حتى الإرادة أعوذ بالله لهزلية، قل أبي الله ورسوله وآياته تستهزئون أو تلعبون، كذا في التعبير كنا نستهزئ ونعوذ بالله وآياته. الآن كثير من الكتاب والعياذ بالله الذين يحملون مرض اللا إيمان ومرض العلمانية ومرض المروق من الدين يكتبون كتابات فيها تطاول على المقدسات، لما يسألون يقولون لا احنا مو إرادتنا جدية، حتى مو إرادتكم جدية، إرادتكم ولو استعمالية، هذا نوع من هتك وتطاول على المقدسات. من أكبر الكبائر إن لم يكن ضد وارتداد. على كل فالمقصود هو هذا، أن غالبا التورية يريد لها تركيز، يريد لها كذا 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 لما جرى. الوجه في التفصيل إذن هذا، أنه في الأبواب الأخرى في خصوص اليمين الغموس يجب الملاحظة، أنه هذه الروايات في باب اليمين الكاذبة لسانها تشددها بهالنمط، محصل الروايات في ذلك الباب لمن يكون عالما بالتورية وسهلة المأخذ وسهلة الاستعمال له، نعم قبل أنه اسم مقدس الباري تعالى حلف به وعلى القرآن أو كذا لابد، ولها آثار وضعية شديدة هي اليمين غير مسمى بهالمقدار، وإلا إذا توجب له الإرباك وكذا لا يلزم بها، وإن كان الأولى نعم كان بنحو أولوية صحيحة. فإذن الصحيح هو استواء الحكم في التورية في هذه الأبواب كلها، الصحيح هو هذا، وإنما الواحد لاحظ المجالات المختلفة كما شبيه في لعل الإنسان بقول حرام يصدر من لسانه يسفك دم محترم الدم، ما يجوز خوف إذا كان عنده مقدار التورية، شلون كذا من الدم أمر مهم من هذا القبيل، أو الأعراض كذلك. على كل إذا بالأحاد درجة الحكم
حتى التورية تؤدي إلى سفك الدم الحرام،
لا يوري بحيث لا يؤدي، بخلاف إذا ما ورى من قبيل، لو افترضنا مثال يعني على إتحال. فإذا الصحيح هو هذا، بس هاي نكتة لطيفة التي لاحظها الشيخ الثاني أو غيره أو الشيخ الأنصاري، أن كثير من الأعلام فرقوا في التورية بين الأقوال المحرمة وضعا أو تكليفا عموما لم يشترطوا على الممدوحة، وبين باب خصوص اليمين الغموس، هذا تمام الكلام في التورية. في المبالغة انتهى، يقع الكلام في الإخبار مع الشك، اتفق الأعلام على أنه حرام، الإخبار مع الشك حرام، وقضية الوعد أيضا ندخل لها بعدين، سينوعين أو أكثر بقي علينا في مباحث الكذب، واستثناءات الكذب كتنبيهات أيضا لازم نتعرض عليها، ما بقينا مباحث الكذب. ثم إذا انتهينا منه ندخل إن شاء الله في مجموعة أخرى، باقة أخرى من المحرمات، باقة السحر والكهانة والشعبذة والعجين. يعني هذه الباقة وين فرقها الشيخ؟ نحن نجعلها مع بعض البعض، لأن الأدلة واحدة فيها. لماذا يحرم أن يخبر الإنسان بما لا يعلم؟ حرمة ظاهرية لو حرمة واقعية، الكثير قال حرمة واقعية أن يخبر الإنسان بما لا يعلم، الحرمة واقعية وليست ظاهرية. لماذا؟ ما الوجه؟ إذا بني على أنها حرمة واقعية، أتعلمون ماذا يعني؟ ربما الخبر موافق للواقع. إذن هذا ينبه على أن الكذب المحرم هنا الكذب العملي، ليس الكذب شنو؟ النظر. مر بنا هذا البحث، حرمة الكذب، أي كذب؟ كذب النظري أو كذب العملي؟ كذب العمل شبيه الذي ورد في القذف، أن الشهود على الفجور إذا لم يأتوا بأربع شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كيف هم الكاذبون؟ آيتان في الكذب، آيتان، أن من يقذف أو كذا بهتانا بلي اي في ايتان، هم مو ايه واحده، في ايه اولئك كذا هم الكاذبون. فإذ لم في سورة النور الإفكي، فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قد يكون مطابق الواقع، نفس عدم المجيء بأربعة شهداء كذب، أي كذب هذا؟ إذا كان مراد الكذب النظري مطابق لا مطابق الواقع، عدم المطابق الواقع، ما دخل رباعية الشهداء وعدم رباعيته؟ إذن من الواضح هنا أن من الواضح هنا أن هذا ليس المراد بالكذب النظري، عدم المطابقة الواقع، عدم المطابقة الواقع لا دخل للعلم أو لرباعية الشهداء. بينما الأعلام هنا ذكروا بأن الإخبار مع الشك، إخبار مع الشك يعني ماذا؟ يعني عدم العلم، هو المراد فيه وضع الشك التردد. حتى إذا استند الإنسان إلى الاحتمال أو استند الإنسان إلى الظن غير المعتبر، إخباره يكون غير جائز. إخباره يكون غير جائز، إخباره يكون غير جائز، إخباره يكون غير جائز. إذن هذا ويكون كذب، حرام كذب، حرام كذب. إذن من واضح أن الكذب هنا محط بحث الإعلام في حرمة الكذب، ليس لا مطابقة أو المطابقة، وإنما هي جانب الكذب العملي مو الكذب النظري. نظير ما في القضاء، أربعة من القضاة أربعة، ثلاثة في النار واحد في الجنة، ثلاثة في النار، من الثلاثة في النار قضى بالحق وهو لا يعلم، قضى بالحق ومو قضى باللاحق، بس لأن ما يعلم في النار، ما يدل على أن الميزان في القضاء بالحق له دور، مو فقط نتيجة نتيجة الحكم. سبحان الله. كما يعني إقامة القسط والعدل ليست مطلوبة كيفما كانت، إقامة القسط والعدل بالعلم، مع العلم، أما مع تقييم القسط والعدل بدون علم أي ما يجوز. رجل قضى بالحق لكن لا يعلم، هذا أيضا ارتكب محرما. يجب القضاء بالحق وهو يعلم، وهو يعلم. الميزان له موضوعية عظيمة في باب القضاء. قد القاضي يقضي بميزان متعجرف، يقضي لمن هو محق، هنا القاضي ارتكب كبيرة من الكبائر. لما؟ لأنه لابد في الفيصلة بين المتخاصمين من اعتماد الميزان العادل، لابد أن يكون ميزان. إذا كان ميزان بعلم حدسي خاص بنا بموزون بحث على حسب الميزان، فدي نقطة مهمة. في الإخبار ما كذا غير القضاء، الإخبار العادي إذا أخبر بما لا يعلم وإن طابق الواقع الإعلام منهم حرام، سحرام جملة منهم ظاهرة وكثير منهم لا، حرام واقعا. إذا كان حرام واقعا هذا يدل أن نبحثهم في الكذب، الكذب العملي مو الكذب النظري. أي نقطة مهمة من أول البحث سبق أن حصل تنبيه على هذا المطلب، نبحثهم في حرمة الكذب، الكذب العملي وليس الكذب النظري، وذكرنا فوارق بين النمطين. بس بعدنا عن ما دخلنا في ما الوجه، ما الدليل على حرمة الإخبار مع الشك، ما الدليل. لطيف السير الخوي رحمه الله عليه عنده فدلكة صناعية جدا لطيفة، يقول حالق اللحية إذا لم يقلد من يصوغ له حلق اللحية خالف الاحتياط الوجوبي، ولو كان في الواقع عند الله العلم أنه ليس بحرام. صحيح مو بس حلق اللحية، أي موقف، بس هو ذكر السير الخوي في حلق اللحية. يقول حتى لو ارتكب ما هو احتياط خلاف احتياط الوجوبي يوجب فسق واقعي أو سأدري قد يكون في الواقع حلال، يقول مع ذلك هو يكون يقع في الفسق الواقعي. كيف شيء ظاهري يوجب شيء واقعي؟ هذه التفت له ولا كيف تخريجه سمون له في الحلقة الحين في أي مورد آخر؟ المرجع له لم يفتي بالحرمة ولكن لم يفتي بالحلية، قال أحوط وجوبي، إذا إما يقلد من يقول بالحلية جيد حينئذ لا يفسخ. إذا خالف الاحتياط الوجوبي معناه مو فتوى من المرجع من الفقيه. إذا خالف الاحتياط الوجوبي معناه إلزام ظاهري وقد يكون في الواقع ليس بحرام، يكون مع ذلك يوجب فسق واقعي تصير خوي. لما شلون تخريج هذا المطلب كيف شبيه ما نحن فيه؟ أن الكذب هنا ليس قد يكون ما أخبر به يطابق الواقع، لكن لأنه لا يعلم قد ارتكب حرام واقعي. كيف وطبعا هنا التفرقة بين كذب العملي والكذب النظري، هناك كيف نكات لطيفة هاي. إن الموازين الظاهرية لها موضوعية مو فقط عبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.